الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلة الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على عمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير، وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يعمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواب كريم. أيها الإخوة لله، أيها الأبناء الكرام، طلاب المحاضرة، حفظ الوقت وأهمية مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة، أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشغل بما ينفع، وحتى يسلب مما يضر. ومن تأمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين يعبد وحده لا شريك له بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. ومن أضاع وقته ضاع عليه عمره وضاعت عليه العلوم وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فجدير لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يسجده عليه. يقول بعض الناس: إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب قد يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وظرف لك فيه عبد الله ما جعلك فيه من خير وشر، فجدير بك أن توظف هذا الظرف وأن لا تحسن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية، فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يحزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. وقد قال الله عز وجل: ووزنت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة أزلفت للمتقين غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه: ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كل هذا يوم القيامة. وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي هو الجنة، ما توعدون لكل أواب حكيم، هذا الذي وعدتم به. والموعود به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاع لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة، هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاع إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله بالامتثال، وحفظ نواحيه بالاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وعمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فعمرها بطاعة الله، وصان جوارحه عن محارم الله، وعمر وقته بما يغضب إلى الله ويرضيه سبحانه وتعالى، ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله عما هو أهم، بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر، وشغله بما شرع الله، وكف نفسه عن محارم الله، وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أواب حفيظ. ثم فسره فقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يره، بل آمن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه، فعمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجعل نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لأوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، أتى بقلب منيب. وقلب منيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء إلى الله، المقبل عليه، المخبت بين يديه، الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء، ومن العرب والعجم، ومن الجن والإنس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوها عما لا ينبغي وابتعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يضرهم ولم يخسروا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم. وعمرت قلوبهم بخشية الله، فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله، معمورة بحب الله وخشيته، بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس، من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحفظ الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور، فمتى صلح وأمر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصل وقته وصل جوارحه وعبر وقته بما يرضي الله ويقدر لديه وحفظ لحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق انقادت الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار، أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل. والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث النعمان، فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصبر والأموال فيتبع ذلك، فالصبر والأموال إن استعمل في طاعة الله نفعك وإلا ضرك. فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد أو هذه الصورة وآخر المال. تمعلم في القلب، وإذا صلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لأنه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعف عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله، وأن لا يشغل عن ذلك بحظوظ هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية الله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقادت الجوارح الى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحفظ أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب، وعن كل ما يشغله عما يرضي الله، وعن كل ما يعيقه عما يقرب من الله، وعما يسجد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا، وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجع لله؟ كلما أحدثت بذنب من التقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالإياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس، وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم، وجاهدوا الشيطان، وجاهدوا الكفار، وجاهدوا العصاة، وجاهدوا كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد، وحدث المفعول اليوم: والذين جاهدوا فينا. ما قال أنفسهم ولا قال كفار، بل أطلق أن يعم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي، أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه أيضا المحاسبة في حفظ الوقت. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته، حتى لا تضيع أوقاته، وحتى لا يخسر دنياه وأخراه بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت، وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم، وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عاقبته. وبين سبحانه أن المتقي والأواب والحفيظ إنما يكون كذلك إذا اتصلح بالصفتين الأخيرتين، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقة، والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله. لولا خشية الله ما كان هكذا، لكن خشية الله حملته على أن يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما أوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته ويقبل قلبه على الله والإنابة جعلته يشعر بشدة حاجته إلى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب، مقبل على الله، معظم لأمره ونهيه، مستشعر عظمته، مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاع. والموت يأتي بغتة، قد يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب القلب المنيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فالعاقبة بعد هذا قال ادخلوها بسلام الجنة، هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. وادخلوها بسلام يعني جنة، يعني بسلام دائم في حدار السلام. ونحن سندخلها بسلام، يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين، إن المتقين في مقام أمين، فالجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نفس، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحرة والسرور. وأهلها كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وخزنوا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة دار السلام التي قال فيها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام، وقال فيها جل وعلا إنهم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونجعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة، صحة وحياة طيبة ونعيم دائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة دائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال بعد سبحانه ذلك يوم الخلود، يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد، ثم يظنون وما يتوهمون يعطون مزيدا لا يخطر بباله، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي في جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ تتجافى جنوب المواضع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد، كما في الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم مشترك. فمن أحسن في الدنيا رضي الحسنى وهي الجنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصلى جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءه في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقدم لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقه لتحكيم شريعته والالتزام بها والحكم بها بين الناس، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية تمس الشخص نفسه فقط، فهذه يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يتسع لمثل هذا السؤال.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هل يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب، وأن العمل لا معول عليه، ولهذا ينصح رضي الله اتق الله قال الإيمان في القلب. هذا لا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل الصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، ثم إذا صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان إيمان القلب صحيحا موجودا ما منعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم ثم في الحديث نفسه ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وجعل العمل مع القلب، هذا هو المسلم الصحيح. فلم يكن العمل قال يقول قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح فوالله صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مصوبة بالعمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقلبت الجوارح طاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهو علامة أن القلب لم يصلح وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص هو قول وعمل عند أهل السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول خذوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قال بما لهم بس بما كنتم تعملون. فالأمر الإيمان وعمل، والصلاة وعمل، والزكاة وعمل، وهكذا فواجب الواجبات التي فرض على الله من الإيمان، وترك المحارم من الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تمر وتغضب الله عليه. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل في بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار خطر أكبر، ربما تظاهر حتى يزول الإيمان كليا. وهذه المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جرح ذلك الانسلاح من الإيمان تناقض من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بين الكفر فالمرض مريض الموت. فالواجب على المسلم يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وأن يجتهد في أداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السائل يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك وهي طاعة الله والإكثار من ذكره وتفكر في عظمته وما له من الحق عليك وأنك صائر إليه وأنك مسؤول، فربك نسأله بعلم ما كانوا يعملون وأنك مستحق للعقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك، تفكر ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله، واعلم ان الناس اغمر بالمسلمين لما رحم الله، فلا تجيبها الى هواها. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فمتى دعتك الى المعصيه فتذكرها بان الخطر عظيم وانها منهيه عن معصيه الله وانها متوعده بغضب الله وعرض عقابه الا ان يعفو الله، وانت لا تدري هل تموت على ذلك هل يعفى عنك او تعذب، فجاهدها وذكرها واحذر مغيبه التساهل. فاذا وفقت بهذا اعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس. نعم.
وهذا سائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيرهم، والواجب يكون حكيمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم، والصلاة على مدى الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم الحماية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه منكرا أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء، يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يتكف على منكر، بل يعلم أن يوجه الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن ينكر على أخيه وعلى أخته في الله، والمؤمن كذلك ينكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله إذا رأت منهما المنكر. فعلى الطلبة أن ينكر بعضهم بعضا، أن ينكر بعضهم على بعض إذا رأوا من زملائهم المنكر من ترك الصلاة أو التعاون بها أو شرب المسكر أو التدخين أو إسبان الملابس أو حلق اللحى أو غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كانوا، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، الإقامة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنات أينما كانوا، وبهذا يصبح المجتمع، وبهذا يشعر من غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحل بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها أن أمير المؤمنين دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام والغربان، يقول قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح يوم الرب يهجم من زهاده وأشار بإصبعيه الإبهام الوسطى، فقال له زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرفون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والصحيح هو المعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يبينوه أوشك أن يأمرهم الله بعقابه. خرجه من الله غيره في إسناد صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل والتنهي عن المنكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد دون واحد، ولازم في التتاكل لكن بحكمة، بكلام طيب، بالأسلوب الحسن، بالمواظبة. الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر، على الجميع التأمل ما هو المنكر وعدم الغفلة وعدم التساهل، حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يأخذ بعضهم على وجه بعض، وحتى يصمد الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصبح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى خل الناس بهذا الأمر فهم على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإن يكفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمن عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر له الوحي على لسان أنبيائهم بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم، لكن العصر وخير يهتدون هم فسر ذلك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أحبك الله الذي أحب جلاله، وأسأله سبحانه وتعالى وإياكم وسائر إخواننا من المتحبين في جلال الله. قال الله جل وعلا، يقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم الصحيح وهو الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله ظلا. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة داخل موسم من زمان فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تهد يمينه، ورجل ذكر الله خائفا رفع عيناه. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، هذه من فضل من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم، احمد الله عليه واشكر الله عليه وألزم على الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الألفاظ التي تحيلك على سوء الدراسة وعلى تفوق المستوى الدراسي، فاجمع بين المصلحتين، جاهد في هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله تفوق بها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا، طاعة الله تعينك على الخير، ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمذاكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم.
هنا مجموعة من الأسئلة طويلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
لا، الدراسة للعلوم الدنيوية أمر مطلوب، والله يقول سبحانه: وأعدوا لهم ساعة من قوة. المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله. فيكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في الغلة التي يجهز بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم صلاتهم القوة. فاستغلال العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين إن كان بالله وجب عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها للدنيا ليستفيد في الدنيا هذا مباح ولا يضره ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم، فدخل منها بنصيب، ويجري في تعلم الدين والتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه إذا استطاع ذلك. فإن جمع بين الأمرين فهو خير ولا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتوقع في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا او صدعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا، فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما سئل كسب اطيب، قال: عمل الرجل رجل وكل بيع مغرور. وقال عليه الصلاه والسلام: ما اكل احد طعاما افضل من ان يقوى من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده، كان صاحب حداده، كان يصنع الدروع عليه الصلاه والسلام، وهو نبي الله يصنع الدروع التي اتقى بها الحرب، استعانه الحرب. وكان زكريا نجارا وهو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام، انتفع بسرعه النجاره او الدروع او المدافع او الصواريخ او سائر انواع السلاح، فهذا خير عظيم. وما عمله الصالحه هو على خير عظيم وهو عباده. كذلك صحابه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: الساعي الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال واحسنه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي يعني العامل على نفع الفقير المغيره والمسكين، على ما عنده من فقيرات بنات اخوات واولاد فقراء او يتامى، يستسعى عليهم حتى يستلموا عما في ايدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله. هذا امر عظيم وخير كبير. فطالب الرزق بالزراعه بالتجاره بالصناعه على خير عظيم. وتعلم العلوم الدنيويه امر مفيد ونافع، بشرط ان لا يشغل عن علم الاخره وعن ما ينفعه في الاخره. فان جمع بينهما فقد جمع خيرا الى خير. واذا صلح النيه في علوم الدنيا كانت كفايه. وان يتعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه. تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه. لكن متى صلح نيته واراد بهذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم جمع الله له خيرين. الاجر ومع ذلك النحو بهذا المتعلم. نعم.
وهذا السائل يقول بانه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان، وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، فيه مختبر، وابتلى فيها الإنسان من يزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله ويزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصفاتهم الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله يوم المعروف بناء المنكر يدعو الناس إلى الخير فيزداد إيمانه، وتارة مبتلى بمعساء السوء بغفلة عن الله بإقبال على زهرة العاجلة فيضعف إيمانه وينقص إيمانه. فهو بين مد وجزر، الإنسان في هذه الدار بين مد وجزر، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه. ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فأن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صحبة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه وقوي، وكلما شغل بالأمور الأخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صحبة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورق إيمانه، وهو بين مد وجزر وعلى خطر إذا مال إلى ما يضعف الإيمان، وعلى خير عظيم إذا التزم بما يقوم إيمانه. فعلى المؤمن أن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصحبة الأخيار، والحذر من قرب الأشرار وصحبة الأشرار، والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء، والإقبال على الذات والشهوات متناسيا أمر الآخرة وأمر الجنة والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا السائل يقول: كيف إرشاد أو كيف نرشد الشباب إلى أن يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين، أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب ورأي الشباب مطلوبة، لأن النصيحة متى أهملت غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاد بها إلى الخير، تراقب قلبه وتذكره بالآخرة، فلا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بالغفلات والشهوات. ولهذا شرع الله التذكير ودعا إليه، فقال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر نفعت الذكرى. ولو أنهم فعلوا ما يعظونهم لكان خيرا لهم وأشد نصيحة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعظة والتذكير فيها الخير العظيم والمصلحة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدل النصيحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدل النصيحة، أدل النصيحة يقدرها ثلاثا، لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو خمس من دون تكرار ولا انكر، ولكن جاء مقررا في رواية أخرى عند أبي داود وغيره لمزيد الأهمية. فالنصيحة مطلوبة لا بد منها، ولكن مع النصيحة لا بد من غفلة بعض السن. الحديث حنظلة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فقنا لا فق حنظلة قليلا، وما دام قال كان هو عندك فتكفي من الجنة، أو قال: الآخرة وهي العين، كأن الله العين وترق قلوبنا غيب خريبا عفنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صيحات الملائكة في طرقاتكم وعلى خروجكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا، من طلب العلم، من التحدث مع الأهل والأولاد، من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق، فيها المس مع الأهل، تعتبر خيرا. لا تضر العبد ما لم يأثم فيها، ما لم يخلطها بالحرام، لأن غيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما الدعوة إلى الله والتذكير والنصيحة والإصلاح في الوقت، هذا أمر مطلوب. وما هذا كله لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره وقد تعينه على الخير. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والجد، وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان.
وهذا السائل يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك، نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة علما بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم، هذا واقع. قد وقع من بعض الناس التساهل بأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا، ونساء بعضهم مع بعض، ونساء كاشفات عن وضوءهم، وقد يكون ما هو أعظم من ذلك من الكشف عن الرؤوس أيضا والأذرع وغير ذلك. وهذا يا شيخ منكر والعظيم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته. أما في هذا فطالب العلم له محمية بل ومنزلة، والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباءه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا. فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء، والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات، لا، يكون النساء محل يفطرن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن، والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها أو من عم زوجها، هذا منكر لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من متاع فاسألوهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويقول سبحانه: ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهم من جلابيبهن الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤذن بهذا الأمر، وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله، وأن يتأدب الجميع بآداب الله. فالنساء يكونن على حدة حتى لا يتسلفن، والرجال على حدة. ولا يجوز أن يكون مع الرجال سافرات عن وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم، بل يكون مستورات متعجبات عند الخلطة. ولا يخلو الرجل بمراة أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله يصنعهما ثالث، لا يجوز. فالخلوة لا تجوز، والإصرار والتغشف لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به. نعم.
هنا سائل يقول: يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج، وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل المفاسد، فما هو رأي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبته فيما يرام الله وحذرته منه ما يرام الله. السفر إلى الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك، وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر، هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو رجع قليل من دينه، فالواجب الحذر، وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر، بل يحمد الله الذي عزاه من ذلك ويسلم نفسه ودينه، فليأمن في بلده، أو لا يسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة أو المدينة للعبادة والتقرب، أو إلى بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم إن من كان عنده علم وساعته خير فيجب أن يذهب إلى الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم، وهو لا يخشى نفسه من فتنة، فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويخشى نفسه من ذلك من ظهور الشر قلة الخير، فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدين. الله المستعان. نعم.
هنا سؤال يقول: ما رأي الشيخ
هذا الشباب؟ أما في النساء فخطر أعظم، خطر النساء خطره أكبر وأشر. فإذا وجب في حق الرجال التحرز والحذر، فمن حق النساء أشد وأخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول: ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول: ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟
أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم يصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال له ما خلقته. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي يصلها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو رخصة القيادة بالسيارة أو ما يتعلق بذلك، هذا يرفع عنه الضرورة فهو مكره. وهكذا ما يصور من الندوات والمحاضرات التي نزل فيها مسجد العيش الخير والفضل، هذا محل نظر، ولا أعلم من يمنع ذلك ليقصي نفع المسلمين وإشاعة الخير من المسلمين ونشر الدعوة، هذا واضح يجب المصلحة العامة. إذا الإجازة التابعية ورخص القيادة والشهادة الغربية الضرورية فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيلة إلى هداية كثير من الناس وانتفاعهم، هذا يكون أولى بالجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أمرناه في الرابطة في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة بهذه المصلحة العظمى. وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلمه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا، الضرورة أمر محتاج إليه. وهكذا تصوير المزيدين المحضروا والنسخ إذا وجدوا وما أشبه ذلك من الحاجات.
هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس اتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما رأي فضيلتك؟
هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أو فقد أمر الله بعقابه. وتلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن يكون الضرر مقيد بالهداية، ويظهر من ضل إلا اهتديته، والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتم لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الذي معروف والنهي عن المنكر، وإلا فاسد المهتدي فيضر كذلك. لا يغفر من ظل إلا اهتديتم، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وتركت المحرمات لا يضرك من ظل بعد ذلك، ليس في يدك الأمر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إن الواجب عليك التبليغ والبيان والأمر والنهي، فإذا لم يسمع منك من بلغته ومن أمرته ودعوته لا يضرك ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟
الأخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم، الرحم هو القرابة، فتجب صلة القرابات. أما الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والعم من الرضاعة فيستحب وصلها ويشرع أن يحصل إليها ولا سيما عند الحاجة، لكن وصف النسب الأخت من النسب والعم من النسب ونحو ذلك. نعم.
يقول تعالى: أيها الشيطان الرجيم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟
يعني يدل على أن الحسن أهم، حسن العمل أهم من كثرته، وإن كان الكثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة حسن العمل. ولهذا قيل لأبي علي بن فضيل بن عياض: يا أبا علي، ما أحسن أن أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصببه. قيل: ما أخلصه وما أصببه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قيل: يا أبا علي، ما هو خالص الصواب؟ قال: خالص أن يكون بالله، والصواب أن يكون على السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر. والمؤمن يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغيره أنواع الشرك، ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون في ابتداع، هذا أهم من الكفر. وإذا صح له هذا فليكفي من العمل الذي صح له في هذا، صح له به الإخلاص وصح له به الصدق. أما يهتم بالكفر فهو عناية بالإخلاص وعناية بالصدق والمتابعة، هذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكفر. نعم.
الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقب العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه، ويقول هل من نصيحة؟
أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرت بين الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحيرتها وإقبالها على الفواحش وفقرها عن الطاعات، فالواجب الحذر منها وعدم استماعها، فإنها رقية الزنا وقرأه الشيطان، فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والناس تتبع في آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم المفسرين وغيرهم إن لهو الحديث هو الغنى، وأنه يصد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل يا المضل وقل يا المضل. فدلت الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا والتفاضل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات، فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاد. خرجه البخاري في الصحيح وخرجه جماعة آخرون. فبين صلى الله عليه وسلم انه يكون في اخر الزمان قوم، وقد وقع هذا من زمان طويل، هو من علامات النبوه، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي فاستحل الزنا والفواحش ولم يبالي. والحرير نفس الحرير يعني الرجال ومحرر على الرجال، والخمر كذلك، وتسهل الناس فيه في شربه، واستحل لهم منهم ان شاء الله، فالامر عظيم. ثم قال: والمعازف. والمعازف يدخل فيها الغنى والات اللغو، وقد عزف اذا غنى وإذا ضرب بآلات الطرب، فالعزف هو الغنى، واذا كان معه الضرب الدب صار اشر اعظم. وذكر ابو الصلاح رحمه الله عليه ان الغنى اذا قام له شيء من آلات الله حرم الاجماع، اما بغنى آلات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب اهل العلم وعند اكثر اهل العلم. وحرم الله حكاه ابن اهل العلم ولم يبالغ بمخالف القليل، ولا جل مع من حرمه لما فيه من الخلف والظلم
وشر كثير، ويصلح إذا كان معه في الموسيقى أو الكمان أو العود أو غير هذا من آلات الله، وصار التحريم أشد، وصار ذلك محل إجماع وفاق بين أهل العلم. فيجب الحذر من هذه المصيبة التي ولد بها الناس، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم ينفون. نعم، والله المستعان.
أسألكم الله. هذا السائل يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح.
أولا، ونعم الله وإياك الفقه في الدين، وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من رزقه الله الفقه في الدين فقد أراد به خيرا، وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط، وأسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى، وإلى آمن بالعلم. أما الصلاة في الغرفة إن كان نازلة فالحمد لله ورواسة، صلي في غرفتك، وإذا كان وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص. فإذا جاء عندك أحد فليكن في الحديث معه والمناكرة، فإذا ذهب الناس فاحمد ربك وجنوبا اجتهد في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غرفة ولا في غيرها، بل يجب أن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة حي على الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا ابن عذر. خرجه ماجه في الدارقطني وابن حبان والحافظ يصلي على شرط مصر، وقال عليه الصلاة والسلام للأعمى الذي استجاب يا رسول الله: ليس لي قائد ولا أي مسجد، فهل من رخصة وصلى في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فيدل على وجوب الإجابة والصلاة على المسلمين وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحجرة ولا في غير الحجرة. وقد حمد صلى الله عليه وسلم أن يحلق عن خلف بيوتهم كما في الصحيحين، وقال عبد الله بن رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء صلاة خمس حيث نادى بهم، فإن الله يشرع لمسلمين الهدى وإنهم لمسلمين الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة فإن ضللتم وفي الأصل لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها في صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فليدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين، ويجب الاجتهاد في التخلق بأخلاق المؤمنين فيما أوجب الله عليه. نعم.
وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟
الاحتفاظ بالمحنطة فيه نظر، وصدر منا من الإفتاء فتوى بنحو من ذلك لأمرين: أحدهما ما في مضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كبير، إما إلى اعتقاد فيه وأن يأخذ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إزالة المصورات واتخاذ الصور في البيوت وتعليقها. فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقاد أن هذا الحيوان محنط يجب إلى في البيت أو غرفة أو في الحائط أو كذا، مجد يكون سببا لصيانة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة للاقتداء به والتأسي به، فمن يرى والذي يحتف به هو المنع والتحريم. نعم.
وهنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة، وفي حياتي ظنك، علما بأنني محافظ على صلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الظلام؟
عليك يا أخي أن تيأس، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وترك ما حرم الله عليه. عليك بهذا دائما دائما دائما، وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه. تعرف بالصدق ما أبشر بالخير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه الآية في التائبين، أجمع العلماء على أنه في التائبين. فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بالخطر، فهذه من نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بالخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بالخطر، هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. من سيموت ولا يحس بالموت، من صلاب الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى. لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سببه بخير. فعليك بالإكثار من قراءته، تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبه الغفله، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظه ومع الاحساس بالخطر، فالانسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاه، فليشمر وليصبر مع الله ويبادر بالتوبه ويحظى ان يهدي معرف الاجل وهو على حاله سيئه. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة بانقلاب سيارة، باصطدام، بغير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العدة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تنجو.
يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوقف
موعد نص
ثلث ساعة. نعم
ثلث
ساعة. الساعة 10:30
جوز.
نعم
جوز.
لا بقي سؤال واحد. يقول: نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم وسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أثابكم الله؟
الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان، اختلاف القلوب، وكثرة المشاغل اليوم وأسباب الخطر. عندنا اليوم مشاغل ما كانت عند الأولين، وشرور ما كان عند الأولين، مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة. فلا بد من حزم وتصميم، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله الهداية والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ورسول في صحيح رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف وهو كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن الله تستحوى من الشيطان. فعليك بالجد والنشاط ومحاسبة النفس واستغلال الوقت. الوقت هو ليل ونهار كما كان لأول ليل ونهار، ولكن الشأن في وجود البركة والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح. فعليك بالبعد عن أسباب الشر والحذر من أسباب الشر، وحفظ الوقت في طاعة الله مع سؤال الله التوفيق والهداية. لا تغفل فالعبد المسكين إن خلي بين عظيم شيطانه ونفسه أمر بالسوء هلك. فلا بد من سؤال الله، ارجع إلى الله واستعن بالله أن يعينك على طاعته وذكره، وأن يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك، وأن يحفظ عليك وقتك. فاستعن بالله واصدق وأبشر بالخير، متى صلت مع الله واتقيته فأهانك جل وعلا، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والشيطان من الأعداء، ومن صبر على طاعة الله وترك محارم الله واتقى الله لم يضره عدو، كفاه الله شر عدو. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وحفظنا وعليكم ديننا، وتوفانا جميع المسلمين، وعمر هذه الدنيا بالخير، ووفق القائمين على هذا كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله عنا فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستفادة من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إجازة موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا. الله يجزيكم الله خيرا.